رب يستر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم، حلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة السيرة النبوية. مرحبا بكم مع غزوات الرسول صلوات ربي وتسليمات عليه، ومع اللقاء العاشر. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي حقيقة الأمر، في كل مرة أعتذر لكم عن التأخير وأرجو المسامحة، فأنا أعلم من خلال احتكاكي بكم ولقائي ببعضكم أنكم أهل فضل أحسبكم كذلك، وأهل كرم في الأخلاق أحسبكم كذلك، ولا أزكيكم على الله، وأنكم سوف تغفرون لي هذا التقصير في الوقت نظرا لكثرة الأسئلة في البث الذي سبقكم. وأحاول جاهدا ألا أرد من يسأل، إن ربما تكون المسألة ملحة أو ما شابه ذلك، فبحاول جاهدا أن أوفق بين هذا وذاك، فنرجو المسامحة على التأخير. عود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فما زلنا مع غزوة بدر الكبرى بعد أن تعرفنا على أحكامها وظروفها وأحداثها. بدأنا استخراج جملة من دروسها وعبرها، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع درس جديد من دروس غزوة بدر وعبرة جديدة من عبرها. قال المصنف: لموسوعة غزوات الرسول حكم الاستعانة بالمشرك. وده درس مهم هنتعلمه من غزوة بدر، وهنتعرف على أحكام المنع وأحكام الجواز وما الضوابط، لأنها من الأهمية بمكان. قال المصنف: في غزوة بدر، في الأحداث التي سبقتها، أراد مشرك أن يلحق بجيش المسلمين، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الموافقة على قبوله معهم والاشتراك فيها، وهم ذاهبون إلى المعركة، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ارجع، فلن أستعين بمشرك، ارجع فلن أستعين بمشرك. فالحديث يبين أن القاعدة والأصل عدم الاستعانة بغير المسلم في الأمور العامة، ده الأصل. يبقى أنا عندي أصل، وطبعا الأصل له استثناءات هنتعرف عليه. كما ذكرت لكم كثيرا في مقام التربية، عندنا الأصل أن البيئة الصالحة تنشئ الجيل الصالح، وأن البيئة الفاسدة تنشئ الجيل الفاسد، ده أصل. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فده الأصل، الأصل البيئة الصالحة بتنشئ الجيل الصالح، والفاسدة تنشئ الجيل الفاسد. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه، بيتكلم عن أثر البيئة الآن، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا عندي أصل في مقام التربية، إن البيئة الصالحة تنشئ جيلا صالحا، البيئة الفاسدة تنشئ جيلا فاسدا. الأصل ده له استثناءات، منها مثلا زوجة نبي الله نوح وزوجة نبي الله لوط. البيئة صالحة، هذه بيئة رسول ونبي، ودي بيئة نبي. خرجت امرأة كافرة، لان ده استثناء من القاعدة من الأصل، عشان نتعلم أن الهادي هو الله. أنت تبذل أسباب الهداية كما فعل نوح 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة، ولم يشأ الله هداية زوجته. ليه؟ الهادي هو الله جل في علاه. كذلك زوجة لوط زوجة نبي، بذل أسباب الهداية، لكن شاء الله أن تكون كافرة وأن تهلك مع من هلك، ده استثناء. كذلك ولد نبي الله نوح استثناء، طلع كافرا وأغرقه الله مع من أغرق من الكافرين، فده استثناء. آزر كان عابد للحجر، بيئة فاسدة، أخرج الله من صلبه إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ده استثناء من الأصل، استثناء، لأن الهادي هو الله. فرعون مصر الذي قال أنا ربكم الأعلى، بيئة فاسدة، أخرجت آسيا بنت مزاحم، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القول الظالمين، الآية. فده استثناء من الأصل. إذن عندنا أصل وعندنا استثناءات. فلما نيجي عند قضية الاستعانة بالمشرك في الأمور العامة، الأصل عدم الاستعانة بمشرك في أمور المسلمين العامة، فده الأصل. ودي القاعدة من حديث النبي ارجع فلن أستعين بمشرك. ولهذه القاعدة كما يقول المصنف استثناء، وهو جواز الاستعانة بغير المسلم بشروط معينة، يعني في شروط محددة، إن توفرت جازت الاستعانة بالمشرك، وإن اختلت فلا يجوز على الأصل. إيه الشروط؟ 1، تحقق المصلحة أو رجحانها بهذه الاستعانة. يبقى عندي مصلحة راجحة للمسلمين في الاستعانة بهذا المشرك، خلاص أدي 1. 2، ألا يكون ذلك على حساب الدعوة ومعانيها، يعني ما يكونش سبب يؤثر على الدعوة ولي أعناق النصوص والبعد عن الحق والمدهنات، لا يجوز. 3، وأن يتحقق الوثوق الكافي بمن يستعان به، يكون عندنا اطمئنان لهذا المشرك الذي سيستعان به في بعض الأمور لتحقق المصلحة. 4، وأن يكون تابعا للقيادة المسلمة، ما يكونش متبوعا، مش هو المتصرف، لا، ده تابع للمسلمين، ودي مهمة قوي كشرط، يعني يكون مقودا لا قائدا، من الآخر. إيه كمان؟ وألا تكون هذه الاستعانة مثار شبهة لأفراد المسلمين، ما تبقاش شبهة تفتن الناس في الدين، كيف نستعين بمشرك وكيف وكيف وكيف، وتبدأ الفتن تنتشر بين المسلمين. وأن تكون هناك حاجة حقيقية لهذه الاستعانة وبمن يستعان به، في فعلا حاجة ملحة للاستعانة بهذا. فإذا تحققت هذه الشروط جازت الاستعانة على وجه الاستثناء مش الأصل، وإذا لم تتحقق لم تجز الاستعانة. وفي ضوء هذا الأصل رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراك المشرك مع المسلمين في مسيرهم إلى قريش يوم بدر، إذ لا حاجة به أصلا، لأن الأصل الخروج كان من أجل العير، عير قريش، مش من أجل المعركة، فما عندناش حاجة تستدعي إن مشرك يخرج معنا، حتى وإن تحول لقتال، ما هذا لا يؤثر في قتالنا للمشركين، وليست لنا حاجة به. إذن ما فيش حاجة لهذا المشرك. فالنبي وضع الأصل لن أستعين بمشرك، ارجع. طيب، وفي ضوء الاستثناء وتحقق الشروط شروطه استعان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالمشرك عبد الله ابن أريقت الذي استأجره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في هجرتهما إلى المدينة. وده اللي هو كان الخبير بالطرق، كان مشركا لكن كانت فيه أمانة ومقودا وليس قائدا تحت إمرة النبي. وهذا الرجل كان خريطا بالطرق، يعني محتاجين لهذا العمل الآن، ولا يتوفر له إلا هذا المشرك. فالنبي استأجره وكذلك الصديق من أجل أن يدلهما على الطريق إلى المدينة أو يسلك بهما طريقا آخر تعمية على الكفار الذين يطلبون النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم. فالنبي استعان بعبد الله بن أريقت وكان مشركا، استأجره في رحلته للمدينة في الهجرة. وهكذا على هذا الاستثناء وتحقق شروطه قبل صلى الله عليه وسلم حماية عمه أبي طالب له. أبو طالب كان مشركا، خلاص النبي قبل أن يدافع عنه وأن يحمي بيضة الإسلام والدعوة رغم أنه كان على الشرك، واضح؟ ودي قضية مهمة. كما قبل جوار أو إجارة المطعم ابن عدي له عند رجوع عليه الصلاة والسلام من الطائف، لما عاد من رحلة الطائف وأغلقت مكة الأبواب أمامه ومنع دخوله مكة، فدخل في جوار من؟ المطعم ابن عدي، والنبي حفظها له صلى الله عليه وسلم وكان مشركا. وكذلك قبول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جوار من أجرهم من المشركين ليدفع هؤلاء الأذى عمن أجروهم. وضبط هذه القاعدة مع فهم شروط الاستثناء في واقع الحياة يحتاج إلى فقه دقيق وإيمان عميق، عشان كده دايما يرجع في هذا الباب للعلماء الراسخين مش لأصحاب الثقافات أو الآراء والأهواء، لا، لا يتكلم في هذه النوازل إلا العلماء من الراسخين في العلم، ليس الأغتام الجاهلين ولا أنصاف المتعلمين. أيضا من دروس غزوة بدر النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. من عبر يوم بدر أخذنا أن الصبر مفتاح الفرج، فما ضاقت الأمور على من صبر. الصبر مفتاح الخير، نعم، فبين المحنة والمحنة تنبت المنحة، وبين الصخر والصخر ينبت الزهر، وبين المضرة والمضرة تنبت المصرة، وبين العسر والعسر ينبت اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول المصنف أخذنا من غزوة بدر أن مع العسر يسرا وأن عاقبة الصبر خير، قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. صبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فأقر الله عينه ونصر الله حزبه، قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا سورة آل عمران مبينا العلة في النصر، صبر مع تقوى. فإن وجدت عبدا من عباد الله قد صبت عليه المحن والبلايا من الله ونصب وجهه صابرا لله فبشره بحسن العاقبة والمآل من الله عز وجل. يقول المصنف علمنا هذا، علمنا أن الصبر عواقبه الخير، ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. الصبر به يتوسع ضيق الدنيا، وبالصبر تتبدد همومها، وغمومها وأحزانها، يطيب العيش وترتاح النفوس وتطمئن القلوب بالصبر. وصدق عمر رضي الله عنه وأرضاه إذ قال: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. ألذ العيش بالصبر. من الدروس أيضا بيان سر الانتصار يوم بدر. يقول المصنف: والحق أن الإسلام هو السر وراء انتصار المسلمين الفريد، وهو ما تكشف عنه المقارنة بين حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعده، فقد حدث لهم تحول عظيم كان من بين مظاهره أن المسلم أصبح له وزن كبير في موازين القوى. وها هو المثنى ابن حارثة الشيباني يصف الفرق بين المقاتل العربي في الجاهلية وهذا المقاتل ذاته بعد الإسلام، فيقول: قد قاتلت العرب والعجم، قد قاتلت العرب والعجم الجاهلية والإسلام، والله لمئة من العجم في الجاهلية كانوا أشد علي من 1000 من العرب، ولمئة اليوم من العرب أشد علي من 1000 من العجم. بيبين قوة العرب بعد الإسلام. وقد كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في قتاله دفاعا عن الدين يحارب عربا بعرب، بل قرشيين بقرشيين، فلا يمكن أن تكون هناك مزايا لدى طرف دون طرف في القوة والشجاعة. فالسر وراء انتصار المسلمين هو أن الإسلام وجه نزعات العرب في نفوسهم إلى غاية عظمى رفعت أقدارهم، وهي إعلاء كلمة الله عز وجل وإعزاز راية دينه. وما يدخل في مفهوم كلمة في سبيل الله من قيم فاضلة وقضايا عادلة وأهداف نبيلة. وكان الإسلام حريصا على أن يزود المسلمين بتلك الدوافع التي تملأ نفوسهم حمية واستبسالا. ولهذا كان حساب المقاتل المجاهد في الحرب وفي ميزان القوى مقدرا بما في قلبه من عقيدة وإيمان، وربما في نفسه ما في نفس من مبادئ تحارب عن أو يحارب عنها، وأسباب تدعوه إلى خوض هذه الحرب. وهذا ما نجده في قول الله عز وجل في سورة الأنفال آية 65، قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إذن السر وراء النصر هو الإسلام بقيمه ومبادئه النبيلة. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء لضيق المقام وعقارب الساعة بتطاردنا، وحتى لنشق على الإخوة بالسهر ليلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعودنا إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها. نعم، دكتورنا الدكتور أيهم شهاب الدين، مرحبا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبنا الغالي، حياك الله وبياك. جاء في الحديث: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهل من غير مكانه للحاجة كصلاة الراتبة مثلا ينال هذا الفضل الوارد أم لا؟ لأنه قال ما دام في مصلاه ورفع الله قدركم. أمين لك بمثل. نعم، التحول من مكانك للنافلة لا يؤثر على خروجك من المصلى، فأنت ما زلت في المصلى ولك الأجر كاملا، فأبشر بخير حبيبي الغالي. بارك الله فيك ونفع الله بك، آمين. يقول لي أبو يونس: انتهت الأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.